بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
وفي رد القلب إلى المراقبة مراجعتان، أولاهما مراقبة النظر مع تذكر العلم. قال تعالى: إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ثم تذكر العظمة لوجود الحلاوة.
طبعا إخوتي الأكارم، القلب يراقب الله عز وجل ويعلم أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى. أنا أستطيع أن أخفي عن الخلق كثيرا من أحوالي، أستطيع أن أظهر شيئا وأن أخفي شيئا آخر، هذا أمام الخلق. أستطيع أن أدعي بلساني شيئا وأن يكون واقعي شيئا آخر، لكنني لا أستطيع أن أفعل هذا بين يدي الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، مسكين ذاك الإنسان الذي يعتني بنظر الخلق ويغيب عنه نظر الله تعالى. وابن عطاء الله السكندري له حكمة عظيمة يقول فيها: غيب نظر الخلق إليك بشهود نظر الحق إليك. غيب نظر الخلق إليك بشهود نظر الحق إليك. أنا عندما أذكر بأمر بمعروف أو بنهي عن منكر، ينبغي علي ألا أجعل صلتي مع من يتكلم معي من المخلوقين. هذا نصحني، هذا أمرني بالمعروف، هذا نهاني عن المنكر. أنا علاقتي ليست مع هذا، هذا ليس ربا يحاسبني وليس إلها يراقبني، هو مخلوق أمره الله عز وجل أن يأمر بشرع الله وأن ينهى عن معصية الله. أنا الآن علاقتي مع الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. عندما يأمرني إنسان بمعروف، ينبغي علي أن أعد الجواب بين يدي علام الغيوب. عندما ينهاني مخلوق عن منكر، يجب علي أن أعد جوابا لعلام الغيوب يوم القيامة إذا سألني عن هذا الأمر. يقول لي: أرسلت إليك من يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، لماذا لم تستجب؟ وعندها أيها الإخوة، هنا ينبغي علينا أن نفكر بالجواب. الجواب للمخلوق سهل، الغياب عن مراقبة المخلوق سهل، الاحتيال على المخلوق سهل، لكن كل ذلك محال مع الله تبارك وتعالى. فالله يقول: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والله تبارك وتعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك إخوتي الأكارم، حقيقة نحن ما أحوجنا أن نرد قلوبنا إلى هذا النوع من المراقبة، أن ننظر بهذا الأمر وأن نفكر بعلم الله بنا. نحن نقرر في العقيدة أن الله بكل شيء عليم ونقيم الأدلة على ذلك، لكننا لو نظرنا إلى سلوكنا، إلى أفعالنا، إلى أحوالنا، ربما نحن لا نتحقق ولا نتذوق علم الله عز وجل فينا، لذلك ربما عصيناه وأخطأنا وأسأنا وقصرنا، وربما استحيينا من المخلوق ولم نستحي من الله عز وجل، وربما استخفينا عن المخلوق وفعلنا أعمالنا في السر وغبنا عن نظر المخلوق. لكن يا ترى، هل نغيب عن نظر الخالق؟ أنا أستغفر الله وأتوب إليه من كل ذلك.
ومقام آخر يروى أن الله سبحانه أوحى إلى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم، أو تدري لما اتخذتك خليلا؟ قال لا يا رب، قال لطول قيامك بين يدي.
الله الله.
قال فقيل إنما كان قيامه بالقلب وليس بالصلاة. وهذا يوافق القرآن، قال تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار.
هذه الخالصة أنهم كانوا دائمي الصلة بقلوبهم بالله تبارك وتعالى، فكانت قلوبهم متصلة بالله تبارك وتعالى مقبلة على الله عز وجل في أحوالهم كلها. العبادات أيها الإخوة شأنها عظيم، لكن المهم من حيث النتيجة أن يكون هذا القلب مقبلا على الله تبارك وتعالى. ولا شك أن العبادات يمكن أن تؤديها في مكان دون مكان، وفي زمان دون زمان، وربما في ظروف دون ظروف أخرى، لكن إقبال القلب على الله هو أمر تستطيع أن تفعله في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة وفي كل الظروف. لذلك كان إقبال القلب على الله عبادة لا تتوقف ولا تنتهي ولا تنقطع عند من يوفق إليها. تستطيع أن تقبل على الله عز وجل في ليلك ونهارك، في صباحك ومسائك، في غناك وفقرك، في مرضك وصحتك، في فراغك وشغلك، أن يكون قلبك دائما في حالة إقبال على الله عز وجل. ثم تأتي الأعمال الظاهرة ثمرة لإقمال القلب.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه،
الله الله،
وقول حارثة كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا.
انظروا أخوانا إلى الحقائق كيف تتضح عند القلب عندما يصير هذا القلب مقبلا على الله تبارك وتعالى. هو يعيش بين الناس وقلبه مع الله، يتعامل بظاهره مع الخلق وقلبه مع الله عز وجل، يلتزم حسن العلاقة مع الخلق بظاهره، ويبقى قلبه في حيز العبودية مع الله تبارك وتعالى. إذا حصل للإنسان هذه الميزة وهذا العمل، لا شك أن الإنسان تصير أعماله كلها عبادات. لأن قلبه صار يتعامل مع الله تبارك وتعالى في أحواله كلها. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.